دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 66 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الغسل، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث قد ساقه الإمام البخاري في هذه الترجمة أو هذا الباب الذي عنون له بقوله: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. يعني وأن غسله مواضع الوضوء في أول الأمر مجزئ عن إعادة غسلها بعد ذلك. فكما هو معلوم أن من السنن الغسل الوضوء قبله، والبخاري رحمه الله تعالى هنا يحتج بهذا الحديث الذي ساقه، وسنبين وجه الحجية فيه، على أنه يمكن أن يكتفي بغسل مواضع الوضوء في أول مرة عندما يتوضأ يعني، وإذا جاء يغتسل فليس بلازم أن يعيد غسلها مرة أخرى، وأن غسلها أول مرة في الوضوء قبل الغسل كاف في غسلها ولا يحتاج إلى أن يعيد ذلك. إن هذا مجزئ يعني. وساق البخاري هذا الحديث من حديث يوسف بن عيسى، وهو ابن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي، ثقة فاضل، وهو يروي عن الفضل بن موسى السيناني. السيناني ده نسبة إلى بلد اسمها سينان من بلاد مرو، هي قرية من قرى مرو. أبو عبد الله المروزي، والنسبة إلى مرو على خلاف القياس، مفروض النسبة لمرو تبقى المروي كما يقال مثلا المكي والمصري، تضاف ياء النسب يعني وخلاص، لكن هناك بعض النسب تأتي على خلاف القياس، منها مرو. فالمروزي دي نسبة إلى مرو، لكن لا ينسب لها فيقال مروي أبدا، يقول مروزي. ولهم في هذا الأمر تعليلات كثيرة ذكرها يعني من صنف في البلدان في مواضعه. وأبو الفضل الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي ثقة ثبت من كبار طبقته، من كبار أئمة زمانه في وقته يعني. قال الإمام الحاكم: كان كبير السن عالي الإسناد إماما من أئمة عصره، حتى إنه كان يفاضل بينه وبين ابن المبارك. ابن المبارك معلوم يعني ذكرناه مرارا، وهو أحد أئمة زمانه، وكان من أكمل أهل زمانه، اجتمعت فيه خصال الخير لم تجتمع في أحد في وقته. فكان يفاضل في الحفظ والثقة في والعلم بالحديث بين الفضل بن موسى السناني وبين عبد الله بن المبارك رضي الله عنهم جميعا. والفضل بن موسى السناني يروي هنا عن الأعمش. طبعا الفضل بن موسى السناني مع كونه ثقة فاضلا وثبتا إلا أنه ربما يغرب، ربما يأتي بأحاديث تستغرب يعني لا يتابع عليها وقد يستنكرها البعض. طبعا ليس هذا الحديث الذي معنا منها بالطبع يعني، فإنه قد رواه عن الأعمش جماعة كثيرة ذكرناهم، وهذا الحديث الإمام البخاري كرره في كتاب الغسل مرات ومرات ويتفننوا في ذكر سياقه وأسانيده. فالفضل بن موسى السناني متابع لهذا الحديث عن الأعمش مما ينفي كونه من غرائبه، فليس هذا مما أغرب فيه الفضل، إنما هذا من صحيح حديثه ومما ضبطه من الحديث، وده الأعم الأغلب على حديثه. ولا يستنكر أن الرجل من الحفاظ والأئمة المكثرين من الأثبات أن يتفرد برواية أو يأتي بحديث لا يتابع عليه، هذا طبيعي جدا، هذا طبيعي. لكن الإشكال أن يزيد هذا. وطبعا الغرائب دي تختلف فيها أنظار الأئمة، أحيانا بعض العلماء يستنكر بعض الغرائب على بعض الرواة، وقد يكون الراوي ثقة ثبتا ولهم فهذا نظر شديد مبناه على الاحتياط وتمام الضبط والصبر والنظر الدقيق في مرويات أقرانه وشيوخه وهكذا يعني. فالشاهد أن إغراب الفضل بن موسى السناني لا يضره هنا شيئا، وإن كان له يعني بعض الإفرادات أو يغرب أحيانا، لكن اللي يهمنا الآن أنه ليس حديثنا هذا من ذلك، أن بعض الناس يستخدم هذا الكلام في الرواة استخداما عكسيا فيسيء به للصحيح لأنه لا يعرف طبيعة الأمر. فالفضل بن موسى ثقة ثابت أحد أكابر أهل زمانه، وإن كان له إن كان يغرب فليس حديث الباب هذا من إغراباته ولا من غرائبه. ليه؟ لأنه توبع عليه متابع، رواه عن الأعمش جماعة كثيرون ذكرناهم وسيأتوا في بقية الكتاب. وهنا يروي عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكوفي الثقة الحافظ العارف الإمام، إمام في الحديث وإمام في القراءات، إمام في الورع، كان إماما في فنون كثيرة رضي الله تعالى عنه ورحمه، وأحد أئمة زمانه، وكان يقال له المصحف، كان ربما يقال له المصحف لشدة حفظه، يعني كان يحفظ حفظا متقنا جدا، وكان كما قلنا إمام في القراءات، لكن قراءاته هذه أصبحت الآن من الشواذ لأنها لم تنقل بإسناد صحيح متواتر إلى هذا الزمان، لكن كانت في وقت الإمام الأعمش كانت قراءة متواترة وصحيحة ويقرأ بها من يأخذ عنه وهكذا يعني، وذكرنا تفاصيل هذا في لقاء سابق. والأعمش يروي عن سالم ابن أبي الجعد، وأبو الجعد اسم رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم، مولى أشجع يعني الكوفي الثقة. وسالم بيروي عن كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أيضا، وذكرنا سابقا أن قولهم مولاهم يعني أن المذكور ليس من المنسوب إليهم صليبة، ليس من بني هاشم مثلا هنا، إنما هو من مواليهم، يعني كان عبدا لأحدهم فاعتقه وصار ولاؤه له يعني، أو كان هكذا أحد آبائه. فكريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، هذا مولى ابن عباس سيد بني هاشم رضي الله عنهم جميعا، أبو رشدين مولى ابن عباس وواحد الثقات أيضا الأثبات. وكريب يروي عن الحبر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحبر والبحر وقل فيه ما شئت، أحد أئمة زمانه وأحد الأذكياء من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان عمر يجلسه مع أهل بدر مع صغر السن ابن عباس من صغار الصحابة، وكان مع ذلك عمر يضعه مع كبار أهل بدر مع أشياخ الصحابة، وكان يقول لو أن هذا الغلام أدرك أسناننا من كان يعني لو أدرك وقتنا وكان في مثل سننا لما عشره منا أحد، لما كان أحد منا يبلغ عشره في العلم والفهم. وطبعا معلوم دعاء النبي له صلوات الله وسلامه عليه لما دعا له بالفهم في كتاب الله تعالى ومعرفة التأويل، وقد كان كذلك. وابن عباس يروي هنا عن أمنا أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا إن اسمها قيل إن اسمها كان برة من البر يعني، فنصر غير اسمها إلى ميمونة، والنصر كان يكره الأسماء التي فيها تزكية للنفس، وكان يكره الأسماء السيئة أيضا، كان يغير الأسماء القبيحة ويغير الأسماء التي يشتم منها تزكية النفس، فغير اسم السيدة ميمونة من برة إلى ميمونة رضي الله تعالى عنها ورحمها. قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، الوضوء اللي هو الماء كما قلنا، الوضوء بفتح الواو هذا هو الماء الذي يتوضأ به، بخلاف الوضوء بضم الواو فهذا هو الوضوء نفسه، العملية بقى نفسها الفعل يعني. فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط، وده هذا كله سبق شرحه سابقا في أبواب سابقة، مرتين أو ثلاثا. وقلنا أن هذا الضرب باليد بعد غسل الفرج، بالضرب ضرب ضرب باليد على الأرض أو على الحائط حتى يعني ينظف ما عساه يكون علق بيده من الأذى بعد غسل الفرج. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، كده هو توضأ الوضوء اللي قبل الغسل. وذكرنا أيضا أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي تحكيه السيدة ميمونة أنه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للغسل كاملا، الوضوء كوضوء الصلاة يعني، إلا غسل الرجلين فإنه يؤخره إلى بعد انتهائه من تمام الغسل، بخلاف صفة السيدة عائشة فإنها كانت تحكي أنه كانت توضأ وضوءه كاملا للصلاة قبل الغسل، ثم يغتسل غسلا كاملا وخلاص، ما كانش يبقي شيئا من الوضوء إلى بعد الغسل. والصفتان صحيحتان، وإن كان الأكثر هو صفة السيدة ميمونة التي عليها أكثر الروايات وهي الصحيحة الكاملة يعني. تقول: ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده. ثم غسل جسده هو ده أول الغسل بقى، بعد من أول فط الماء على الرأس هذا أول الغسل. ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة زي منديل يعني، فلم يردها، أي لم يقبلها، لم يردها من الإرادة، مش لم يردها. بعض الرواية بعض الناس يروي الحديث فيقول فلم يردها، وهذا طبعا هذا يغير المعنى تماما، عكس المعنى، لم يردها يعني قبلها، لكن لم يردها يعني لم يقبلها، ما كانش محتاجها يعني، لم يردها لها مش محتاجها يعني. ويؤيد هذا 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 الضبط على يردها يعني قولها بعد ذلك: وجعل أو فجعل ينفض بيده، جعل ينفض بيده ولا ينشف، يعني لم ينشف يده بالمنديل، إنما أخذ ينفض الماء بيده، وده يؤيد الضبط الصحيح اللي هو قولها إيه فلم يردها وليس فلم يردها، وبينهما فرق. طبعا موضوع التنشيف بالمنديل هذا فيه خلاف بين علماء مشهور يعني، وسيأتي بسطه بعد ذلك. طيب إيه بقى فين موضع الشاهد في الحديث هذا على هذا الباب؟ البخاري بيقول: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده، سائر يعني باقي، سائر الجسد يعني باقي الجسد، على خلاف ما يظنه بعض الناس من الأخطاء الشائعة، بعضهم يعبر بسائر بمعنى كل، يقول سائر الناس يقصد كل الناس، وهذا غلط، هذا على خلاف لغة العرب، إنما سائر السائر في لغة العرب معناه الباقي، فتقول سائر الجسد يعني الباقي منه بعد غسل أعضاء الوضوء، هنا هذا هذا المعنى الصحيح الذي عليه كلام أهل اللغة يعني. ثم غسل سائر جسده يعني باقي جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. من أين أخذ البخاري هذا الكلام من هذا الحديث؟ بعض الشراح زي الإمام ابن بطال أحد شراح البخاري كان بيقول إن لا، ده الحديث اللي ذكرناه في المرة الماضية في حديث السيدة عائشة في باب تخليل الشعر، ورد فيه قول السيدة عائشة رضي الله عنها في آخره: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاثا ثم غسل سائر جسده. فابن مطلب يقول ده الحديث ده والحديث السيدة عائشة هو اللي ينفع يبقى دليل على الحكاية دي، لأن في الحديث في ساعة بتقول إيه؟ بتقول ثم غسل سائر جسده، وقلنا سائر يعني بقية الجسد، مش كله، السائر معناه الباقي مش الكل كما هو معروف عند الناس يعني عند العامة بدون وجه صحيح يعني. فابن بطال بيقول ده مفروض كان حط هذه الترجمة على حديث السيدة عائشة، لأن فيها ثم غسل سائر جسده، فيكون كده السائر يعني الباقي بعد غسل أعضاء الوضوء، فيكون موافقا للترجمة. تمام، والله كلام وجهة نظر، بس معلوم من حال البخاري كما هي عادته، البخاري له عادات في صحيحه وفي عمله ينبغي أن يعني يطلع عليها الناظر ويعني يخبرها جيدا حتى لا يشتط به النوى ويسافر به الوهم فلا يحسن تفسير كلام الإمام. البخاري من عاداته التي المستتبة والمضطردة في الكتاب حسب استقراء الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر العسقلاني هو أعلم أهل الأرض بكتاب صحيح البخاري، أعلم أهل الزمان بذلك، لأنه مكث يشرحه نحو 30 سنة أو 40 سنة، قريب من 40 سنة وهو يعتني بهذا الكتاب، فهو يعرف كل دقائق وراثقه 40 سنة وفصصه ونظر في ثناياه ولم يدع منه شاذة ولا فادة، يعني ما فيش حاجة تفوته فيه في الغالب يعني إلا أن يشاء الله. فالحافظ بيقول إن من عادة البخاري في كتابه هذا أنه يعرض عن الظاهر ويعمل دائما على الخفي، ما بياخدش كده الحاجات الظاهرة، ما بيحتجش بالأمور الظاهرة، لأن الناس كلها بتعمل كده عادي، هتجد أي حد من المصنفين قبل البخاري بيحتج بالظاهر، بظاهر العبارة اللي هو يعني شغل اللي بيقول عليه ابن بطال ده شغل الجماعة بتاعوت الإيه اللي هو السهل، يعني إن هو يجيب حديث واضح الدلالة على المتن على الترجمة، حاجة بسيطة جدا ما فيهاش أي مشكلة. لكن البخاري ليست هذه عادته، هو عادة ما يغمض، الإغماض عنده عادة زي ما قلنا سابقا، ليس فقط في صحيح البخاري بل في كل كتبه. تقرأ كتاب التاريخ الكبير نفس الكلام، كتاب ملغز تفهمش كتير قوي باللي بيقول، لازم تبقى يعني محيط علما بمسائل كثيرة. وذكرنا كلامه هو نفسه، البخاري نفسه قال لو نشر بعض أستاذي، لو شيوخي خرجوا من قبورهم لما فهموا كيف صنفت التاريخ. وكتاب التاريخ البخاري هو أول كتاب صنف في تاريخ الرواة في الإسلام، ليس له سابق بنى عليه، هو ما عملش زي حد، ده هو اخترع الحكاية دي وصنفه أول مرة وهو ابن 18 عاما، يعني طالب في ثانوي عندنا في مقام طالب في الثانوية على غير مثال سبق. ولما راه شيخ إسحاق بن راهويه حمله وذهب به إلى أمير بخارى ابن طاهر وقال أيها الأمير ألا أريك عجبا، ألا أريك سحرا، قال أرني يا أخوي وريني، قال هذا كتاب التاريخ تصنيف محمد بن إسماعيل. طبعا البخاري أليف 3 مرات، مش مرة عمله مرة 12 سنة بعد كده أعاده وأعاده، أخذ ينقش يعني 3 مرات. فنظر فيه الأمير ساعة ثم قال لا أفهم شيئا، مش فاهم حاجة. فكأن إسحاق قال له لست وحدك، يعني والله برضو احنا برضو مش فاهمين حاجة زيك يعني، بس ده سحر، حاجة عجيبة جدا. تمام. والبخاري كما قلت كان يقول لو نشر بعض أستاذي لما فهموا كيف صنفت التاريخ على غير مثال سبق، وكتاب بالإشارة، كل الشغل بالإشارة، عايز حد يكون فاهم كويس جدا وحد يكون يعني إمام في الفن حتى يدرك مرام الرجل. ودي كانت طريقته كده، هو بعض الناس طريقته في العلم الإغماض. ليه يا عم الحاج يقول لك والله أنا مش عايز أي حد يقرأ ويفهم، ما يجيش واحد من الشارع ما يفهمش حاجة ويقرأ كلامي يحتج به على عكس الشرع ويستخدمه ضد الشريعة كما يحصل الآن، يجي واحد تافه ملوش أي قيمة ولا يعرف أي حاجة، يخش يبحث على الموسوعات ولا على الإنترنت ويروح جايب أي عبارة ويقول لك أهو بيقولوا كده أهو والفلان البخاري قال كده، طب أنت ما فهمتش حاجة أصلا، والكلام أكبر من كده بكتير، ولسه له بقية طويلة تنقض هذا الفهم السقيم كله وتقلبه رأسا على عقب. افهم. لا مش هفهم، انا اقول لك انا معايا كلامه ونصه. فالبخاري عشان الاشكال دي كان عامل حسابه برضو يعني من زمان، ما هدول موجودين في كل وقت وكل حين الاشكال دي، فكان يؤلف على الاغماض، عايز حد يكون يعني خريت عشان يفهم وعايزه يحتج بكلامه على الوجه. فهنا الشاهد ان كلام ابن بطال انما يتاتى على السهل، لكن البخاري على يتاتى كلامه على الغوامض. طب ايه برضو يعني بعد الكلام ده كله، ايه وجه الدلاله من هذا الحديث على الباب اللي عند البخاري؟ شوف يا سيدي بقى، البخاري هنا لما ساق الحديث هذا ذكر حديث سيدنا مولانا فيه نصا غسل وغسل وضوء، غسل اعضاء الوضوء اولا ثم افاض الماء على سائر جسد يعني باقي جسده، ثم ماذا؟ ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه. يبقى هنا قوله ثم أفاض على جسده هذا عام مخصوص. ليه عام مخصوص؟ لأنه خرج منه الرجل، ما رجلين ما تغسلتش، هي غسلت تانية لوحديها بعد كده، فدل ذلك قوله بعدما ساق بعدما قال على جسده ثم قال ثم غسل رجليه ثم تنحى فغسل رجليه، دل ذلك على أن قوله أفاض على سائر جسده لا يقصد به العموم التام، إنما هذا عموم مخصوص. إزاي مخصوص؟ إنما هو لأنه غسل رجليه بعد كده، ولو أنها غسلت في المرة الأولى لما كان تنحى وغسلها استقلالا، فلما غسلها استقلالا دل على أنه لما أفاض على جسده لم يعم جسده كله بالماء. فقوله إذن هنا فغسل جسده، إذن هذا مراد به إيه؟ بعض الجسد ليس الجسد كله. وما دام خرج منه هنا من هذا البلام أصبح هذا اللفظ غير عام، إذن يمكن أيضا إخراج ما سبق من أعضاء الوضوء بنفس هذه الطريقة، وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا يقول الحافظ بعدما نقل كلام بعض العلماء وتأويلاتهم البعيدة، قال: والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله ثم غسل جسده على المجاز، المجاز يعني على غير الحقيقة أنه عام شكله عام، فحمله على المجاز، قال: أي على ما بقي بعد تمام بعد ما تقدم ذكره من غسل الإيه أعضاء الوضوء يعني. ودليل ذلك قوله بعد: فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده محمولا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيا، لأن غسلهما كان يدخل في العموم، وهذا أشبه بتصرفات البخاري، إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلاء. فهو ده وجه الدلالة من هذا الحديث على هذا الباب. البخاري قال إن قوله ثم غسل جسده في كلام السيدة ميمونة هذا مراد به الخصوص، يعني بعض جسده، فخرج منه الرجلين بالنص على أيهما بعد ذلك، وخرج منه كذلك ما كان قبل ذلك من أعضاء الوضوء، واحتج بذلك. طبعا ابن بطال بقى لما أخذ هذه الترجمة، سواء وكان يرى أن البطال يرى أن حديث، طبعا هذا الفهم صحيح كده، يؤيده أيضا حديث السيدة عائشة الذي فيه سائر جسده، فقوله سائر جسده هناك حديث السيدة عائشة معناه باقي جسده، يعني ما كان غسله قبل هذا لم يغسله مرة ثانية، فمعناه أنه بالفعل قد استكفى به عن إعادة غسله. يعني حتى ونحن كنا مختلفين الآن في معنى في تنزيل الترجمة على الحديث هنا بسبب هذا الغموض يعني، لكن هذه الترجمة صحيحة، معناها صحيح، يحتج لها أيضا بحديث السيدة عائشة كما يرى ابن بطال السابق، لأن فيه بكل وضوح قولها رضي الله عنها ثم أفاض على سائر جسده، يعني على باقي جسده بعدما كان غسله في الوضوء، وأن سائر بمعنى الباقي، يبقى هو لم يعد غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية عند الغسل، فدل ذلك على أن غسلهما أجزأ، كفاية غسله في الوضوء، ممكن بعد كده لما يجي يغتسل في الغسل الذي يلي الوضوء مباشرة هذا أنه لا يعيده مرة أخرى، وهذا هو مبدو كلام البخاري في الترجمة. فإذا الترجمة صحيحة ما فيهاش مشكلة، سواء قلنا إن الحديث هذا ركب عليها كما هو رأي الحافظ رأي المحققين، أو قلنا إن هو يحتج عليها أكثر بحديث عائشة السابق كما هو قول ابن بطال، ما تفرقش حكاية دي حاجة خالص في المعنى، المعنى إن الفكرة وصلت، وترجمة البخاري ركب على الحديث تماما بهذا المعنى الدقيق الذي ذكرناه قبل قليل. ابن بطال استنبط من هذا الحديث من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء يعني بدأ بقى يقيس على ذلك، وقال إيه؟ قال يجزئ بذلك غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وكذلك تجزئ الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا، لكن لم يوافق على هذا الاستنباط. ليه؟ طبعا هو هذا البناء فيه خلل، بناء الفقه دوت المسألة بهذه الصورة فيه خلل، لأن هناك فارق بين الصورتين، بين الصورة اللي البخاري يحتج عليها إن هو اللي هو إجزاء غسل أعضاء الوضوء أثناء الوضوء وعدم إعادة غسلهم عند الغسل الذي يلي الوضوء مباشرة يفرق دوت. ليه؟ لأن الحافظ بيقول الشخص عندما يتوضأ الوضوء الذي قبل الوضوء بيكون نوى إزالة الإيه؟ نوى غسل الجنابة، فيقدم أعضاء الوضوء لفضيلتها ولتكريمها لأنها أكرم الأعضاء، فهو في الحقيقة بيكون مش قصد وضوءا مستقلا حتى يكون مجزئا عن الغسل الواجب، لا ليس كذلك ولا يتأتى، بخلاف ما حكاه ما ذكره ابن بطال من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، فهذا لا يتأتى، لأنه عندما يغتسل لغسل الجمعة لا ينوي غسل الجنابة، إنما ينوي فقط الغسل المستحب، فلا يجزئه عن الواجب أبدا، إنما يحتاج أن ينوي غسل الجنابة أو يجمع النيتين، لكن إذا ما نواش النيتين ما جمعش النية أو اتفى فقط بنية غسل الجمعة المستحب لا يجزئه عن غسل الجنابة أبدا، ما ينفعش، بخلاف الذي معنا هنا البخاري بيحكي فيه حكاية تانية خالص، ده غسل الوضوء هنا ملاصق للوضوء، هو عندما يدخل يتوضأ تقديما للغسل ويكون قد نوى رفع الجنابة أصلا، وبالتالي يعني يمكن أن يعد الوضوء هذا جزء من الغسل، كما ذكرنا في أول أبواب الغسل هناك أصلا نزاع وخلاف، الوضوء ده جزء من الغسل وهو بس إنما قدمت أعضاء الوضوء لشرفها وبعد كده هيكمل بقية أعضاء الجسم، ولا ده وضوء مستحب قبل الغسل؟ إن في كلام في اختلاف أنظار في هذه المسألة، فده الفرق. ولذلك لا يجزئ طبعا إن هو يتوضأ، إن هو عفوا إن هو يغتسل غسل الجمعة وبنية الجمعة يعني، ويقول الله ده يرفع بقى الاثنين كده منه النفس يعني، ما ينفعش. إذا أراد أن يرفع غسل الجمعة الجنابة لابد ينوي معه ذلك، ينوي الأمرين معا، أو إن هو يعني يغتسل مرتين، إما يغتسل مرتين كل غسل بنية أو بنية واحد بنيتين يغتسل غسلا واحدا، لكن يغتسل غسل الجنابة فقط، غسل الجمعة فقط، ولا ينوي فيه رفع الجنابة ثم يقول هو يكفي، هذا لا يكون أبدا. فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي رفع الجنابة فتبقى الجنابة على حالها غير مرفوعة كما هو الظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الحديث المصرية.